فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله القائم بحقوق الخلق، فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح، فمن فرط في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط وترك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في وصف أهل السنة رحمهم الله تعالى وحشرنا معهم، قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون بهذه لأنه جاء الأمر بها، والصبر عند البلاء هذا يشمل صبر القلب وصبر الجوارح، لأن الصبر في اللغة الحبس، قتل فلان صبرا يعني حبسا، حبس وربط في شيء حتى قتل يعني من غير قتال، وهو في الشرع حبس القلب عن التفخر وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم أو في أهلهم أو في أولادهم من نقص في الأطراف أو نقص في الأموال أو ما شابه ذلك، فإنهم يصبرون عند البلاء. والصبر واجب من الواجبات وليس بمستحب، بل الصبر واجب، واجب أن لا يتسخط القلب، يحبس القلب عن التسخط على فعل الله جل وعلا، ويحبس اللسان عن شكوى الله جل وعلا إلى الخلق، ويحبس الجوارح عن إظهار الجزع من لطم وشق وعويل وما شابه ذلك. الصبر كما جاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وهذا من أعظم ما يكون عند الصابرين، فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب ويضيء الطريق، فالصبر واجب. والأجر على البلاء، أجر على البلاء هذا يكون بالصبر. البلاء في نفسه مكثر للسيئات، والصبر عليه يؤجر به العبد. فصار البلاء للمؤمن له جهتان: جهة تكثيره للسيئات، وجهة إثابته على هذا البلاء. البلاء يكثر ولكن الإثابة تكون على الصبر، فإن فقد الصبر هل يقع التكثير أم لا خلاف بين أهل العلم، والظاهر في ذلك أن الصبر لا يشترط لتكثير السيئات المصيبة، بل وقوع المصيبة في نفسها فيه تكثير السيئات رحمة من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيح: من يريد الله به خيرا يصب منه. فبالمصيبة يكون الخير للمسلم، ولا شك إذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات. وتفاصيل الكلام على الصبر في كتاب التوحيد وفي مدارج السالكين في منزلة الصبر. قال: والشكر عند الرخاء. الشكر عام يدخل فيه عبادات كثيرة، والشكر مما يؤمر به العباد، لأن الله جل وعلا أمر به في مثل قوله: واشكروا لي ولا تكفرون، أن اشكر لي ولوالديك وقليل من عبادي الشكور، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ونحو ذلك من الآيات. الشكر مأمور به وهو واجب، والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها. الأول أن يقوم في القلب أنه من عند الله، أن النعمة من عند الله جل وعلا، ويكون القلب منطويا على أن الفضل من الله جل وعلا لا من غيره، وما بكم من نعمة فمن الله. والثاني التحدث بهذه النعمة. والثالث استعمالها فيما يحب من أنعم بها لا فيما يسخط ويكره. وإذا قلنا استعمالها فيما يحب يشمل ما أذن به من جهة التغليب، يعني يشمل المباح من جهة التغليب، وإلا في الأولى أن يقال استعمالها فيما أذن به فيدخل فيه المباح، لأن من استعمل نعم الله جل وعلا في الواجبات أو في المستحبات أو في المباحات فإنه شاك، بخلاف من استعملها في المحرمات. والشكر كما هو معلوم له تعلق بالقلب وتعلق بالعمل، الشكر يكون بالقلب وبالعمل جميعا، والعمل عمل اللسان وعمل الجوارح، فصار الشكر إذا متعلقا بالقلب واللسان والجوارح جميعا، بخلاف الحمد. الحمد ليس له تعلق بالعمل، والشكر له تعلق بالعمل. الحمد ثناء على من اتصف بالصفات الحسن سواء أكان منعما أم غير منعم، فليس الحمد في مقابلة النعمة، بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة. وأما الشكر فهو في مقابلة نعمة، ولهذا قال هنا والشكر عند الرخاء. فإذا أصاب العبد رخاء شكر، يشكر بقلبه لأن ينسب النعمة لله، ويشكر بلسانه لأن يتحدث بهذه النعمة، وأما بنعمة ربك تحدث ما يذكر نعمة الله عليه، ويشكر بعمله بأن يستعملها بما يحب المنعم، كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا صار الشكر غير الحمد، الحمد ثناء والشكر فيه عمل، الشكر على نعمة، وأما الحمد على أوصاف الكمال. فتحمد من لا تحب من جهة الإنصاف، تثني عليه بما هو أهله، والله جل وعلا هو المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى. قال والشكر عند الرخاء، والصبر والشكر هؤلاء هذان متقابلان كما جاء في الحديث الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، لأن العبد ما يخلو في أي حال من حالاته إما أن يكون في شيء يستوجب شكرا أو في شيء يستوجب صبرا، ولا يخلو من هذا وهذا جميعا، فلا بد من هذا وهذا، فيكون إذن متعبدا بالصبر وبالشكر. قال والرضا بمر القضاء. الرضا بمر القضاء، الرضا هنا مقام من المقامات العظيمة للقلب، والله جل وعلا رضي عنه عباده الصالحون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فما يأتي من الله جل وعلا شيء إلا والمؤمن يعلم أنه خير له فيرضى ويسلم في ما يأتيه من الخيرات وما يأتيه من غيرها. الشكر لا يمكن أن يكون إلا برضا، فمرتبة الشكر أرفع، لأن الرضا منطوى تحت الشكر، وكل شاكر راض والراضي بالنعمة يشكرها. وهنا في قوله والرضا بمر القضاء تخصيص أحد وجهي الرضا، وهو الرضا عن المصائب، الرضا عما يصيب العبد. والرضا مختلف عن الصبر، الصبر حبس، وأما الرضا فهو التسليم لهذه واستئناف القلب لها ورضا عن هذه المصيبة، أو رضا عن من أتى بهذه المصيبة أو مر القضاء. ولهذا صار للرضا أحكام، صار للرضا أحكام، منها الرضا الواجب ومنها الرضا المستحب. هل الرضا واجب أو الرضا مستحب؟ الذي ذكرته عدة مرات، وتحقيق المقام في ذلك بأن الرضا تختلف جهته، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. فالرضا الواجب أن يكون النظر إلى جهة القضاء، جهة فعل الله جل وعلا. فإذا نظر العبد إلى فعل الله جل وعلا وجب عليه أن يرضى به وألا يتسخط فعل الله جل وعلا، فهذا قدر واجب. أما المقضي المصيبة في نفسها فهذه الرضا بها مستحب، فإذا نظر إلى المصيبة وأنها شر بالنسبة إليه فقد لا يرضى بذلك من جهة فقر ولد أو فقر مال أو مرض أصابع، لكن المستحب له أن يرضى بذلك. أما من جهة فعل الله جل وعلا فيجب عليه أن يرضى وأن لا يتهم الله جل وعلا في فعله ولا في قضائه. فالرضا بالقضاء واجب، والرضا بالمقضي مستحب. هذا تحقيق القول في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. والصبر كما هو معلوم غير الرضا، الرضا شيء والصبر شيء آخر، لأنه قد يصبر من لم يرضى. فإذا رضي عن الله جل وعلا ورضي بالمصيبة التي جاءته صار ذلك كمالا في حقه، وهو زيادة على الصبر. الرضا بمر القضاء، القضاء معروف وهو ما قدره الله جل وعلا، سمي قضاء لأنه سيقع لا محالة. القدر قد يسمى قضاء قبل أن يقع باعتبار نهايته وأنه سيقع لا محالة. فهذا اختلف أهل العلم، هل القدر والقضاء متفاوتان أم معناهما واحد؟ فمنهم من قال معناهما واحد باعتبار أن القدر لا بد أن يقع، فهو قضاء ولو قبل أن يحصل، لأن ما قدر الله جل وعلا كائن لا محالة. ومنهم من فرق بين القدر والقضاء بأن القدر ما يسبق وقوع المقضي، فإذا وقع المقدر وانتهى قضي وصار قضاء، والمعنيان متقاربان يؤولان إلى شيء واحد. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يدعون يعني يأمرون بذلك، ويدعون الخلق إلى مكارم الأخلاق. الأخلاق كما ذكرت لك هي الصورة الباطنة، جمع خلق، والخلق الصورة الباطنة للإنسان، يعني ما يكون عليه في الباطن ويفسح عنه الظاهر من إصلاح حاله مع ربه وإصلاح حاله مع الخلق. فيدخل في الخلق الإخلاص، ويدخل فيه مقامات الإيمان من الصبر والرضا واليقين والعلم والعفة والشجاعة ونحو ذلك. ويدخل أيضا في الخلق الصورة الظاهر، يعني ما فيه صلاح ما بينه وبين الخلق بأداء الأمانة وصدق الحديث ونصرة المظلوم وإرادة المذموم وترك التعدي على الخلق والنفقة من العالم ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم عماد حسن الخلق وكرم الخلق أن تكون منصفا الخلق على نفسك، وأن تكون مع الخلق على نفسك، يعني إذا كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك، وهذا يجعلك تأخذ لنفسك القدر الذي أذن به ما تتجاوز، فتكون معهم على نفسك، كما جاء في الأثر، وأن من أخلاق الإيمان والنصفة من الحال تنصفهم منك، يعني تكون معهم على نفسك ولا تكون عليهم متسلطا، بل إذا اختلفت معهم كن معهم على نفسك، فتكون مثبتا للحق رادا لما ليس بحق. والمكارم جمع مكرمة، وهي من مأخوذة من الكرم، والكرم في الأقوال والصفات والأعمال الكامل منها، والكريم هو الذي فاق غيره في صفات الكمال المناسبة. فكريم الرجال من فاق غيره في صفات الكمال، هذا من جهة عموم اللغة. عرف العرب يسمون الكريم الجواد، يعني يقولون للجواد إنه كريم، وذلك لأن من أعظم ما يحتاج إليه الناس في ذلك الزمن الأكل والشرب والإكرام بالضيافة، وإلا فإن لفظ الكريم هو أن يفوق غيره في صفات الكمال، يدخل فيه أن يفوق غيره في الجود وفي الإحسان وفي صدق الحديث وفي أداء الأمانة وفي البعد عن المظالم إلى آخر ذلك. ولهذا وصف الله جل وعلا الملائكة بأنهم كرام، كراما كاتبين، ووصف الزرع بأنه كريم، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من زوج كريم. النبات كريم، كريم باعتبار أنه فاق غيره مما يتصور مما يخرج من الأرض، يعني لو تصور فاق غيره في الحسن والبهاء في صفاته، فلو تحملت هذا النبات لوجدت له في صفاته عجبا. فكما قيل في هذا إن الكريم الذي فاق جنسه أو تكون غيره في الصفات، صفات الكمال المناسبة له. ومن أسماء الله جل وعلا الكريم لأنه جل وعلا فاق غيره في صفات الكمال، فالخلق لهم صفات قد يشتركون فيها مع الله جل وعلا في أصلها، في أصل المعنى لهم منها ما يناسب ذاتهم الحقيرة الوضيعة، لكن لله جل وعلا من هذه الصفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يتفرق إليه عيب في وجه من الوجوه. فإذا مكارم الأخلاق يعني الأخلاق التي فاقت غيرها، فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره. فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع ربهم جل وعلا وفي تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره. فإذا كان عندك اختيار في ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق، فإذا تصرفت بأحسنها وأكملها وأرقها وأبلغها صلة بالخلق فإن هذا هو الخلق الكريم، وهو الخلق الحسن، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية في الموطأ: إنما بعثت أو نحوها لأتمم حسن الأخلاق. فمكارم الأخلاق كانت موجودة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فيدخل في مكارم الأخلاق الصورة الباطنة من الإخلاص والأخلاق جميعا الباطنة، وكذلك الظاهرة في التعامل مع الخلق. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق، يعني يأمرون بكل خلق حسن. فكلما كان العبد أحسن خلقا كلما كان مع صحة العقيدة أقرب إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وإذا تحملت طريقة الإمام أحمد وسفيان ووكيع ومالك والشافعي مع الناس وجدتها عجبا، فهم الخيرة. وإذا قرأت تراجمهم وجدت أنهم صلحوا في عباداتهم وصلحوا مع الخلق، فأدوا ما يجب عليهم تجاه الله جل وعلا وتجاه عباده. قال: ومحاسن الأعمال، محاسن الأعمال يعني في العمل الذي هو مع الله في النوالة أو مع الخلق. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولهذا نقول من كمل خلقه الحسن، من سعى في إكمال أخلاقه الباطنة والظاهرة، فإنه يكون أكمل إيمانا ممن لم يكمل ذلك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل على أن إصلاح الصورة الباطنة وإصلاح الظاهر من جهة التعامل مع الناس فإن هذا من حسن الخلق، وهذا يدل على أن حسن الخلق من أعظم أعمال الإيمان. ولهذا كتب فيه جماعة منهم البيهقي في كتابه شعب الإيمان، فهو مبني على ذكر شعب الإيمان وأكثرها من جهة الأخلاق. قال ويندبون إلى أن تصل من قطع. يندبون أي يحبون ويأمرون بذلك على جهة الدعوة والحظ والأمر بذلك. يندبون يرغبون في أن تصل من قطع، والذي يصل من قطع هو الواصل، وأما الذي يصل من وصل وأما من قطعه فإنه يقطعه، فهذا قد عامل بالعدل ولم يصل، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي يعمل مثل ما يعملنا، قل الله عمل معي جاني جديد، تكلم في طيب بتكلم في طيب، تكلم في قبيح بتكلم في قبيح، هذا يسمى مكافئ، ترد الشيء بمثله. قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. قد جاءه عليه الصلاة والسلام رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إليه. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة سفا، الرماد الحار في وجوههم، لأنك غاد. وقد قال جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وهذا في قصة أبي بكر مع قريبه الذي قطعه. والمقصود من ذلك أن صلة الرحم واجبة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم تكون بصلة من قطع، وقد جاء في مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر لكل مؤمن في يوم الاثنين من كل أسبوع ويوم الخميس إلا رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة، أو قال أرقوا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فكل خير في الصلة وكل شر في القطيعة، والوصل يكون صلة الرحم وصلة المسلم بعامة، فتصل من قطعك. ويلقى هذا تحريمه حقه، وإعطاء المسلم أخاه المسلم حقه ليس مبنيا على أن ذاك يعطيك حقك، لا، بل تعطيه حقه لأن الله أوجب ذلك ولو حرمك حقك. ولهذا العلماء ذكروا في كتب الفقه المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وهو ظفر صاحب الحق بحقه، هل يجوز له أن يأخذه؟ يعني مثلا واحد خذ منه 1000 ريال وجدت عنده جيت في بيته وجدت على كرسي او كذا 1000 ريال واخذها منك ظلما ونحو ذلك، فهل تاخذ منه بمثل ما اخذ تسرقها او تاخذها وتضعها في جيبك؟ قال عليه الصلاه والسلام اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الامانه تؤدى، فاذا وصلت بمال لك فان العلماء اختلفوا في ذلك تعقله او لا تعقله على اقوال، والتحقيق منها ان ما كانت دلائله ظاهره بينه لا اشكال في ذلك جاز اخذه، واما اذا كان الامر خفيا فانه لا يجوز اخذه الا عن طريق القاضي، لان الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة. قال وتعفو عن من ظلمك، تعفو عن من ظلمك، لان العفو عن من ظلم على مستعد، من اخذ بالقصاص فلا بأس، هذا عدل، ولكن الاحسان في العفو عن من ظلم كما قال جل وعلا، واذا قال جل وعلا وان عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال جل وعلا في ايه السوره ولئن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. وهذا هو الافضل، ان يغفر المرء وان يعفو عمن ظلم، ان يعفو عمن اساء اليه، هكذا كان عليه الصلاه والسلام. تعفو عمن ظلمك الظلم قد يكون في البدن، قد يكون في العرق، قد يكون في المال ونحو ذلك. هنا مساله ننبه اليها لانها تتعلق بالعفو عمن ظلم لمن ارتاد اخوانه او ارتاد احدا من اصحابه او احبابه او احدا من المسلمين من ائمتهم او عامتهم من اهل العلم او من غيرهم، فانه يستحب له ويتاكد عليه ان يطلب التحليل، يطلب ان يحلل، وهذه من السنن المغفول عنها، كما جاء في البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال من كانت عنده مظلمه لاخيه، مظلمه بكسر الله عده مظلمه، من كانت عنده مظلمه لاخيه في مال او عرض فليتحلل منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فالمستحب ان تتحلل ممن ظلمته في عرضك او في مالك، فتقول لاخيك انا اخطيت في حقك حللني. ويستحب ان يعفو من طلب من التحليل عمن ظلمه، فلا يستقبل نفسه يقول ماذا قلت، ايش قلت فيه، وش اللي تعديت، وش اللي صاير منك. فيستحب لمن اتاه قال له حللني ان يقول له حللك الله واباحك مما عملت، الله جل وعلا يتولى جزاء من عفا عمن ظلمه. فهذه من صفات المؤمنين ومن مات من اموات اهل التوحيد، اموات اهل الايمان، فتقول له، تقول حلله الله، اللهم حلله لعله ينجو بذلك ويخف عليه الحساب. والمؤمنون يحب بعضهم بعضا، وان كان المؤمن قد يغلط وقد يعصي وقد يظلم ويحصل منه، لكن قلب المؤمن على اخوانه فلا يحب ان تكثر عليهم الذنوب. احيانا يكون الظلم عظيم، يكون الظلم عظيما، ورد القول، رد القول السيء بمثله جائز، لكن ليس هو الافضل، كما قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، يعني من ظلم فان الله جل وعلا اباح ان يجهر له بالسيء من القول من جهه الجزاء. لكن هل هو الافضل؟ لا، الافضل ان يعفو الرجل عن من ظلمه. وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال وما ازداد عبد بعفو الا عزا. الذي يعفو لا يظن انه ينقص، بل هو يعتز، يظهر الله جل وعلا له منارا لانه تخلص من حظ نفسه وفعل ما مدده الله جل وعلا اليه. قال ويامرون ببر الوالدين، وبر الوالدين فرض، وقطيعه الوالدين كثيره من الكبائر، قرنت للشرك، وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، والايات في ذلك كثيره معلومه، وصله الارحام ذكرنا بعض ما فيها، وحسن الجوار. حسن الجوار ان تحسن الى جارك، والاحسان الى الجار يشمل مرتبتين. المرتبه الاولى ان تؤدي له حقه، والثانيه ان تكف الاذى عنه. والجوار يعني الجيران الذين لهم حق حسن الجوار على مراتب، أعظمهم حقا الملاقات، وهذا الجار الملاقب هذا أعظمهم حقا، وقد جاء في النبل إلى حسن الجوار معه أحاديث كثيرة، حتى جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. هذه المرتبة الأولى الملاقب القريب منك، ملاقب هنا أو هنا أو هنا، يعني من الجهات، هذا له حق. المرتبة الثانية الجار الجنوب، الجنوب يعني البعيد. ما حد الجنوب اختلف فيه السلف، وهو ما ذكر في آية النساء: والجار ذي القربى والجار الجنوب، جار الجنوب البعيد. ما حده؟ قال بعضهم سبعة أبيات، يعني بيت سبعة أبيات من كل جهة، هذا يعتبرون جيران جنوب، أمر الله جل وعلا ووصى بهم. قال آخرون: أربعون دارا، وقد جاء فيها حديث ولكنه ضعيف. أربعون دارا يعني من كل جهة، كل جهة أربعون دار، من هنا ومن هنا ومن هنا، هؤلاء يدخلون في الجار الجنوب، جار بعيد. والثالث من الجيران جيران البلد، من يسافرك في البلد التي أنت فيها، ولو كان في طرف البلد وأنت في طرف البلد فإنه يسمى جارا، كما قال جل وعلا: ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. الذي يسكن معك في نفس البلد يعتبر جارا، فله حق الإحسان حسن الجوار، لكن مراتب أولها أعظمها، والثاني جار الجنوب متوسط وله حق عظيم أمر الله به، والثالث من باب حسن من باب العموم وحسن الجوار للعام. القريب يعني المرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضا إلى مراتب بحسب الحق، إذا كان جارا هو صاحب رحم ومسلم صار له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم، وإذا كان جارا مسلما وليس بذي رحم صار له حقان، وإذا كان جارا مسلما وليس بمسلم، وإذا كان جارا وليس بمسلم ولا بذي رحم صار له حق الجوار. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور بعض جيران اليهود ويرسل لهم من بعض الطعام ونحو ذلك، فهذا فيه حق الجوار. قال: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، لعلنا نمر عن هذه، وتفاصيلها معروفة لديكم تطلبونها، ولا شك أنها من المهمات أن تتطلب ما به يكون عملك مع الخلق على بينة. ما الذي يفرق بين طالب العلم وبين غيره؟ غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سماعه، بمقتضى فعله، بمقتضى طبيعته، بمقتضى عاده، لكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به، يعرف انه مامور به ويتحرك بعمله، يتذكر ما فيه من الدليل، يتذكر ما فيه من الامر، يتذكر ما فيه من كلام اهل العلم فيعمله. لا شك لا يستوي هذا وذاك، فلهذا تطلب مكارم الاخلاق وانواع هذه الاخلاق مما في النفس يعني في القلب او في الباطن، ومما يكون في التعامل مع الخلق واحكام ذلك وتفاصيل المقام فيها. نمر على هذه. قال: والاحكام الى اليتامى والمساكين وابن السبيل. واليتامى معروف انهم هم من دون سن الاحتلام، ممن مات من يعيلهم. والمساكين يدخل فيها الفقراء، من لم يجد حاجته، ابن السبيل المنقطع، والرفق للمملوك، المملوك هو الخادم يعني الرقيق العبد، يرقق به ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، يعان عليه ويطعم مما يطعمه الانسان ويكسى مما يكتفي منه ونحو ذلك. وينهون هذا جانب المنهيات، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي. الفقر والبغي متقاربان، لكن الفقر يكون بذكر ما أنت فيه، ما أنت عليه بحق يعني يكون فيك، وتفخر بما أنت عليه بصدق. والبغي فيه افتخار بالباطل، شيء لست أنت عليه. والفخر نوعان، منه ما هو مأذون به ومنه ما هو مذموم. والمذموم هو الذي أراد شيخ الإسلام في هذا الموضع، قال وينهون عن الفخر، يعني الفخر المذموم. وأما الفخر المحمود تذكر ما أنت فيه على جهة بيان الأمر وذكر ذلك للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، ونحو ذلك مما يذكر فيه الأعمال الصالحة على جهة بيانها في الخلق. هذا إذا لم يكن على جهة الاستطالة على الخلق والترف عليهم بفساد الباطن فإنه يكون محمودا ولا يصير من الفخر المذموم. وضابط الضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمود أن الفخر المحمود أن يذكر شيئا تحدثا بنعمة الله عليه، هذه هي الصورة الأولى. الثاني لأجل أن يقتدى به، يذكر ذلك ليشجع على العمل، أنا فعلت كذا وكذا ليشجع الناس عليه، لكن باطنه منطوي على كراهة الفقر والاستطالة على الخلق. فإذا ذكر ذلك لأجل التحدث من نعمة الله أو لدلالة الخلق على الفعل فإن هذا لا بأس به، كما ذكر ذلك العلامة شمس الدين ابن القيم وغيره. أما الفقر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق وترفعا عليهم، وجاء تعريف الكذب بأنه بطر الحق وغمط الناس، رفض الحق وغمط الناس والاستطالة. الله جل وعلا لا يحب من كان مختالا فخورا. قال بعض أهل العلم الفقر بالاستطالة والترفع والاختيال ليس محمودا إلا في حالين، الحالة الأولى الجهاد والثانية الصدقة. الاختيال في الجهاد يمشي بين الصفوف مختالاً يقابل العدو باختيال، هذا مأذون به كما جاء في الحديث أن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف، هي مشية الخيلة. كذلك الصدقة، فخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا ممدوح عند طائفة من أهل العلم. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، الاستطالة على الخلق مذمومة، بل الواجب على العبد أن يلين مع الخلق وأن يعتبر نفسه إن لم يرحمه الله جل وعلا هو أهون الخلق، فبهذا لا يستطيل وينصف من نفسه. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسها، السفاس الرذيل منها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تنبيه على ما ذكرت لك أنهم في طريقتهم في باب الأخلاق إنما يتابعون فيه ما بعث الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يفارق به أهل الضلال من الجفاة والغلاة. قال بعد ذلك لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال أم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة. هذا المقطع فيه بحث أو عدة مباحث، الأول أن حديث الافتراض المراد به أمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فهذه الفرق 72 فرقة هذه من أمة الإجابة، وهم الفرق التي خالفت الجماعة الأولى ولم يحدث منها كفرقة مكثر مخرج من الملة، أخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية، لأن الجهمية الغلاة بعدهم الأوائل، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة أصلا. وأخرج طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين الرافضة الغلاة أيضا من 72 فرقة. هذه الفرق 72 ليست بكافرة خارجة عن الملة، وقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار يعني متوحدة بالنار وليس محكوما لها بالخلود في النار. قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام، قال من ظن أن هذه الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف الصالح، والسلف الصالح لم يحكموا عليها بأنهم كفار، يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون عن الملة. ولهذا يغلط بعضهم فيقول هذه الفرق النارية، هذه تسمية محدثة، فهي كلها في النار، لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة، وقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون في النار، ولهذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة، بل يقال هذه الفرق في النار متوحدة بالنار خارجة عن طريق أهل السنة ضالة ونحو ذلك مبتدعة وبدعهم مختلفة متفاوتة. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة من هي؟ جاء تفسيرها في الحديث الآخر، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. من كان على مثل، المثلية هنا في العلميات وفي العمليات، يعني من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة فئة واحدة، فرقة واحدة، طائفة واحدة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا شبه إجماع من السلف على أن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم، أهل الحديث، أهل الأثر، وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد. غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، فقالوا الفرقة الناجية عبارة عن ثلاث فئات، الأولى أهل الحديث، والثانية الأشاعرة، والثالثة الماتريدية، كما قاله السكاريني في لوامع الأنوار البهية، وقاله غيره من المتأخرين. قالوا الذي يشمله هذا القول الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث الأشاعرة الماتريدية، وهذا قول باطل وغلط كبير، لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد بمخالفتهم أهل السنة في أبواب التلقي منهج التلقي، وهذا قول باطل وغلط كبير، لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد بمخالفتهم أهل السنة في أبواب التلقي منهج التلقي وتقديم النصوص على العقل، لأنهم يقدمون العقل على النصوص، كذلك الصفات، كذلك الإيمان والقدر في مسائل أخرى، خالفوا أهل السنة، فليسوا من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، بل هم من المبتدعة هم ضلال. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. الصديقون والشهداء والصالحون ذكر هؤلاء الثلاثة لأجل آية النساء، وهي قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. والصديقون من أهل السنة والجماعة، والشهداء الذين ماتوا على السنة على غير البدعة، هؤلاء من أهل السنة والجماعة. والصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق الخلق، هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وفي لفظ الصالحين ما يشمل القيام بحقوق الله، ومن حقوق الله أن تكون في العلميات يعني في الأمور الاعتقادية على ما أمر الله جل وعلا به، على ما جاء في النصوص، فيخرج المبتدعة من وصف الصلاح، ولو كانت سفنته ولو كانت جبهته فيها تزمة قد أثر فيها السجود، أو كان يصوم النهار ويقوم الليل، ما دام أنه على اعتقاد بدعي في الله جل وعلا فقلبه ليس بسليم. العمل الصالح القليل مع اعتقاد سليم، هذا أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في أثر أبي الدرداء المعروف قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سحر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فالقصد القصد مع صلاح القلب في العقيدة ومتابعة السلف الصالح ونفي الزغل والدغل عنه، وأن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، وأن يسلم لسانه وتسلم يده، ويكون في عقيدته وفي عمله موافقا للسلف الصالح، هذا يزكو مع عمله ولو كان قليلا. والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لكن مع بدعة ومع ضلال هذا لا شك أنه على خطر. قال: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. منهم يعني من أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يقصد بأعلام الهدى الذين صاروا مقتدى بهم من الأئمة، ومصابيح الدجى الذين يؤخذ قولهم وصارت أقوالهم محفوظة في الأمة، فصاروا مصابيح في الظلم، يرتدى بأقوالهم وينظر في سيرهم فيقتفى أثرهم، فلهم الأثر في الأمة بذلك. قال: أولو المناقب المذكورة والفضائل المذكورة، يعني مما هو مسطر في كتب أهل العلم في ذكر مناقب الشافعي: مالك، سفيان ابن عيينة، سفيان الثوري، ابن أبي حاتم أو أبو حاتم، أبو زرعة، إلى آخر الأئمة والحفاظ: البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، وأمثال هؤلاء الأعلام. فهؤلاء هم أولو المناقب المذكورة والفضائل المذكورة، وهكذا أئمة السنة والإسلام. فمن نظر في سيرهم حقر نفسه معهم، والنظر في سير الصالحين وسير أئمة أهل السنة يعطيك رغبة في الاقتداء بهم، ويعطيك رغبة في أن تنهج على نهجهم، ويقويك ولو لم تكن في هذا إلا واحدا. إذا نظرت إلى سيرهم ولو خالفك الكثيرون أو الأكثرون فإنك تكون على فرض ويقين، لأنه سبقك أئمة السنة وحق وهدى، وقالوا ما قالوا، أتمسك بأقوالهم وآثارهم فإن فيها النجاة، لأنهم تابعوا من قبلهم. ومن خصائص أهل السنة أنهم لا يتكلمون إلا بما أثروه عن من قبلهم، فطريقتهم طريقة مأثورة، يأخذها الخالف عن السالف، يأخذها المتأخر عن المتقدم، ليس فيها ابتداء ولا استئناف، وإنما هي منقولة بالإسناد، هذا ينقل عن هذا عمله وهكذا حتى وصل إلينا الدين اليوم كما ترون فرضا طريا كما كان عليه أو كما علمه الصحابة والتابعون، فليس شيء من الدين ذهب، بل هو محفوظ. قال وفيهم يعني في أهل السنة الأبدال، والأبدال جمع بدل، وهو لفظ جاء في بعض الأحاديث لكن لم يصح حديث في الأبدال على الصحيح، وإن كان بعض العلم صح هذه الأبدال بعض الأحاديث. والأبدال هم أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة، لذا ذهبت منهم طائفة أبدل الله جل وعلا بهم طائفة أخرى. فمفهوم كلمة الأبدال هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، هذه الطائفة هم الأبدال. وقيد بعض أهل العلم الأبدال بأنهم بعض الطائفة المنصورة، بعض الفرقة الناجية، وهم الصديقون والصالحون، هم الأولياء المتقون. فلفظ البدل إما أن يكون عاما في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وإما أن يكون مخصوصا به أهل التقى والزكاة، وهم الأولياء والصديقون والصالحون. هناك ألفاظ مقارنة أيضا ظهرت في الأمة: الأقطار، الأوتاد، الغوط ونحو ذلك. وهذه كلها ألفاظ محدثة، وإحداثها كان في أول الأمر ليس مرادا به ما تشتمل عليه من المعاني الباطلة، ثم استخدمت في المعاني الباطلة، فعبد غير الله واستغيث بغير الله بهذه الألفاظ: القطب الأكبر والغوط الأكبر ونحو ذلك، مما فيه توجيه للعامة بالشرك بالله جل جلاله وتقدست أسماءه. قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. في قوله أجمع المسلمون على هدايتهم إخراج من كان من أئمة الدين لم يجمع عليه المسلمون في هدايته في أبواب السنة والاعتقاد. فأئمة الدين كالكتب من أئمة أهل الحديث أصحاب الكتب الستة، ومالك والشافعي وأحمد والسفيان ووكيع والأوزاعي محمد بن سلمة وأشياء هؤلاء الأئمة وابن شهاب إلى آخره. فهؤلاء هم أئمة الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة هذه الدعوة من لدن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبناءه وتلامذته ومن أخذ بدعوته وأخذ بطريقته إلى زماننا هذا. هؤلاء أئمة الدين أجمع المسلمون على هدايتهم. المقصود بالمسلمين هنا يعني أجمع أهل الحق على هدايته، وإلا فإن لفظ الإسلام من حيث هو لفظ المسلم المتصف بالإسلام ليس مرادا هنا، لأن المعتزلة ابتلوا الإمام أحمد، فالإمام أحمد ليس مجمعا عليه بين الفرق الثلاث السبعين، وإنما هو مجمع عليه بالنسبة للفرقة الناجية، كذلك الشافعي، كذلك مالك. فأهل الاعتزال وأهل الضلال لهم خلاف في ذلك، وهم منتسبون إلى الإسلام وباقون على اسم الإسلام. فعلم بهذا أن قوله أجمع المسلمون على هدايتهم المقصود هنا الخصوص، لأن اللفظ العام قد يطلق ويراد به الخصوص، هذا هو الظاهر. قال وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يعني أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، هذه ألفاظ اختلفت ولكن المعنى واحد، المسمى واحد ليس مختلف. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. ولفظ الفرقة الناجية ما جاء في النصوص، وإنما فهم من قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قيل لهذه الواحدة فرقة ناجية باعتبار الفهم، وإلا لو فرقة نافية لم يرد المنصور. وأما الذي ورد الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والمنصورة والنافية طائفة واحدة بإجماع السلف الصالح فمن بعده من أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم في ذلك. وإنما هذه عبارات متنوعة، قيل لهم فرقة نافية باعتبار الآخرة نجوا من النار، وقيل لهم طائفة منصورة باعتبار الدنيا والآخرة في أنهم نصروا في الدنيا وسينصرون في الآخرة. قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فهم منصورون في الحياة الدنيا ومنصورون يوم يقوم الأشهاد، وهم يوم القيامة ناجون. فهذه أسماء اختلفت لكن المسمى واحد، مثل أسماء السيف ومثل أسماء المطر ونحو ذلك، تختلف الأسماء. وأسماء الأسد باعتبار اختلاف الصفات، سيف قارم أبيض مخلص مؤنث، وشيء واحد من جهة المسمى، لكن صفته التي عنيت بتغير الاسم هذا مختلف من جهة الصفة، لكن من جهة المسمى واحد. كذلك الأسد أسماء المختلفة المسمى واحد هو الحيوان المعروف، وكذلك المطر إذا قلت مطر أو قلت غيث أو قلت طل أو نحو ذلك هو ما ينزل من السماء، لكن باختلاف صفته. كذلك اسم الفرقة النادية طائفة المنصورة أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر أهل العلم، كلهم شيء واحد يراد به من كان متبعا في الاعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج في صغير الأمر وفي كبيره عن قول المخالفين في الجماعة الأولى. قال في آخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الجامعة: نسأل الله أن يجعلنا منه. وهذا فيه عدم التزكية بالنفس، فإن شيخ الإسلام مع ما حضر من هذه العقائد ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم مقامه في هذا الدين ونشر اعتقاد السلف الصالح، لكنه يرجو، وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على المؤمن الموحد، يسعى في أسباب النجاة في أسباب الاعتقاد الصالح، ويسأل الله جل وعلا أن يجعله من الطائفة المنصورة ومن الفرقة النادية مع سعيه في أسباب ذلك، ولا يزكي نفسه، فإن الله جل وعلا أعلم بالمتقين، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يلزمنا كلمتهم، وأن يبصرنا بأقوالهم، وأن يمن علينا بالاهتداء بهديهم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تميتنا على اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم، وأن لا تميتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم من كان منا مقصرا فاغفر له واهده سبيل الرشاد، ومن كان منا عاصيا فاغفر له ذنبه ومن عليه بالتوبة النصوح، ومن كان منا فيه قصور من جهة اعتقاده أو من جهة عمله اللهم تهيئ له أسباب كماله. اللهم نسألك وأنت الكريم الجواد ألا تجعلنا من الخائبين ولا من الذين يكون آخر عملهم ولا من الذين يكون آخر عملهم أقبح من أوله، وأن تجعل آخر أعمالنا خيرا من أوائلها. أسألك أن تمن علينا بتوبة نصوح من كل شيء لا يرضيه قبل الممات. اللهم نسألك ثبات على الاعتقاد ومتابعة لسلف هذه الأمة، وأن تخلص قلوبنا من الغش، وأن تخلص أعمالنا من الرياء، وأن تجعلنا راغبين في الآخرة متجانبين عن دار الغرور. قال رحمه الله تعالى: وألا نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا خير إلا خيرك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نحمدك والحمد لك والفضل لك والنعمة لك على أن تفضلت علينا بسماع هذا العلم وبإفادته وفي البذل فيه فأنت ولي ذلك. اللهم تقبل ذلك منا، اللهم تقبله من القائل وتقبله من المستمع، واغفر لشيخ الإسلام الذي أفادنا بذلك. اللهم صل وسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله كفاء ما علم وكفاء ما أرشد. اللهم وضعته مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم وارض عن صحابة نبيك عليهم رضوانك، اللهم ارض عنهم وارض عنهم. اللهم واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نشر إجابة الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله، وحبذا لو يكون ثم اقتراحات حول يعني في الدرس القادم حول الكتاب الذي نبدأ به بعد ذلك. جاءتنا عدة اقتراحات، منها شرح العقيدة، شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام، ومنها كشف الشبهات، ومنها شرح القواعد في الصفات التي ذكرها ابن القيم في أول بدائع القواعد. جاءت عدة اقتراحات، حبذا نجمع الأسئلة ويكون الدرس القادم مفتوح في إجابة على ما أشكل عليكم من مسائل العقيدة الواسطية. وحبذا لو تكررون هذه الرسالة مع شرحها وأنفع الشروح لها فيما طلعت كتاب التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله تعالى، كتاب نافع للغاية، جنابه كل علم، مسائل كلها فيها فائدة، فيه من الضوابط والقواعد والإفادات شيء كثير. وطالب العلم لا يترك الواسطية وشروحها، بل دائما يمر عليها مرة في الوفرة. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول، وأستودعكم الله.